السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وبارك وسلم وزد عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تناولنا في اللقاء الأخير باب النسخ، وإن باب النسخ نتطرق إليه في أربعة مباحث. تطرقنا إلى المبحث الأول وهو بيان حده، فعرفنا النسخ في اللغة بأنه النقل والإزالة، كما قال الناظم رحمه الله: النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما. وفي الاصطلاح ذكرنا أن النسخ هو رفع حكم شرعي متقدم أو لفظه بدليل شرعي، رفع حكم شرعي أو لفظه بدليل شرعي، وشرحنا هذا التعريف مبينين أن قولنا رفع حكم بمعنى إيقاف العمل به، ورفع حكم شرعي لابد أن يكون الحكم المنسوخ قد كان ثبت بنص شرعي لا بالبراءة الأصلية. فكثيرا من الأشياء التي حرمت في ديننا لم تحرم عن طريق النسخ، إنما حرمت عن طريق رفع البراءة الأصلية، فقوله تعالى: حرمت عليكم الخمر كما حرم الله تعالى الحمر الأهلية، فهذا لا يسمى نسخا لأن تحليلها لم يثبت بنص شرعي إنما ثبت بالأصل. النسخ لا بد أن يرفع حكما ثبت بنص شرعي، وقولنا رفع حكم شرعي أو لفظه إشارة منا إلى أن النسخ قد يكون للحكم دون اللفظ، وأحيانا يكون للفظ دون الحكم، وأحيانا يكون لهما معا كما سنبينه إن شاء الله. وقولنا بدليل شرعي، ولم نقل بحكم شرعي كما يذكر بعضهم، إنما نقول بدليل شرعي لأن النسخ قد يكون لغير بدل، مو بالضرورة يأتي بدله حكم شرعي آخر، قد يرفع الحكم ولا يأتي شيء بدله، وهذا سنأتي إن شاء الله تعالى إلى بيانه بعد حين إن شاء الله. لذلك قال الناظم رحمه الله في تعريفه: وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق، وحده رفع الخطاب السابق ثبوت حكم بالخطاب اللاحق رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو، أي لو لم يثبت هذا النص الناسخ لبقي الحكم ثابتا. لكن ما هي شروط النسخ؟ تطلقنا إلى المبحث الثاني وهو شروط النسخ. ذكرنا أن من المصنفين من يذكر 5 شروط، من يذكر 4 شروط. الناظم رحمه الله أشار إلى شرط واحد، والصواب أن نقول إن شروط النسخ 3. الشرط الأول أن يكون بين النصين تعارض لا يمكن الجمع بينهما، لا بد أن يكون هناك تعارض. أول خطوة نبحثها قبل أن نبحث عن الشرط الثاني، أول خطوة هي هل هناك تعارض؟ فإذا كان النص عام والآخر خاص لا تعارض بينهما، النص مطلق والثاني مقيد لا تعارض بينهما، إذا الشرط الأول أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضا لا يمكن العمل بهما جمعا. الشرط الثاني هناك، إذا وجدنا التعارض لا بد من شرط ثاني، لا بد منه، لا نكتفي بالشرط الأول، لا بد من معرفة المتقدم من المتأخر. وذلك يعرف بأمرين اثنين ذكرناهما: أول من جهة النص، من كتاب الله أو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو من قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا أو من جهة التاريخ. من جهة التاريخ نحن نعلم عن طريق دراسة السيرة النبوية أن كثيرا من الأمور ثبتت مثلا في آخر النبي حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فكل نص عارض ما ثبت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم ولم يمكن الجمع بينهما فنحكم على النص السابق بأنه منسوخ والنص اللاحق بأنه ناسخ. الشرط الثالث هو الذي لا يذكره كثيرون وأشار إليه الشافعي في اختلاف الحديث في الرسالة، وأشار إليه أيضا ابن الجوزي رحمه الله تعالى. الشرط هذا الثالث مهم جدا، أن لا يكون الحكم شرع عليه إلا أو حالة معينة، بمعنى أن يتحد النصان في الحالة، فلا نسخ بين نص ثبت في قوة الضعف ونص ثبت في قوة في نص ثبت في مرحلة الضعف ونص ثبت في مرحلة القوة. آيات العفو والصفح لا تعارض آيات قتال المشركين كافة، لذلك ما رأى أبا عبيد القاسم السلام وغيره ممن صنف في الناسخ والمنسوخ يقولون إن آية السيف نسخت 200 آية، هذا خطأ، هذا خطأ. لماذا؟ لأن آيات العفو والصفح ثبتت في مرحلة الضعف، وآيات القوة وقتال المشركين كافة ثبتت في مرحلة القوة مرحلة المدنية. وفرق بين النبي عليه الصلاة والسلام وهو جماعة، هذا في المرحلة المكية، وبينه وهو في مجتمع. المجتمع قائم على مؤسسات، على القوة الحربية، على القوة المالية، على كل شيء، هذا المجتمع. النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة يمثل مجتمع، في مكة يمثل جماعة. فإذا كان المسلمون كما جماعة يريدون إقامة أمر الله تعالى، فعليهم أن يمتثلوا بالنصوص التي امتثلها النبي عليه الصلاة والسلام وفي مرحلة الضعف. وإذا كان المسلمون في مرحلة القوة فعليهم أن يمتثلوا بالنصوص التي وردت في المرحلة المدنية، بهذا يكون المسلم يعمل بكل النصوص في حاله. إذا لا تعارض بينها، بين آيات القتال وبين آيات العفو والصفح، كل يعمل به في حالة خاصة. نحن نقول بالنسخ إذا اتحدا في الحالة معا. إذا هذه شروط النسخ التي ذكرناها في اللقاء الأخير، ثم عقدنا فصلا هو المبحث الثالث في بيان فضل علم الناسخ والمنسوخ وطريقة المصنفين فيه، وأن المصنفين في الناسخ والمنسوخ ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى أفرطت فذكرت كثيرا من الآيات والأحاديث واعتبروها منسوخة وهي في الحقيقة ليست منسوخة أبدا. وفريق فرط حتى نفى النسخ تماما كأبي مسلم الأصفهاني. والحق هو الوسط، أننا نثبت النسخ ولا نغلو فيه. قلنا منهم من ذكر 20 آية كالسيوطي رحمه الله، ومنهم من ذكر 9 آيات كابن الجوزي رحمه الله تعالى. المهم الآيات المنسوخة قليلة، الآيات المنسوخة قليلة ليس كما يهمه بعضهم. ثم تطلقنا إلى المبحث الرابع، هذا الذي يطول الحديث عنه. المبحث الرابع يتضمن الحديث عن أنواع النسخ أو أنواع النسخ وأقسامه. قلنا هو يختلف، الأنواع هذه تختلف باعتبارات كثيرة. إذا نظرنا إلى النص فإن النسخ يكون نوعين أو ثلاث أنواع. إذا نظرنا إلى النص باعتبار النص فهو إما نسخ اللفظ دون الحكم، أو نسخ الحكم دون اللفظ، أو نسخهما معا. هذا إذا نظرنا إلى النص، أي شيء نسخ، هل هو اللفظ وحده وبقي الحكم، أو هو الحكم وحده وبقي اللفظ، أو ما كلاهما نسخ، اللفظ والحكم معا. هذا الذي بحثنا هذا الذي بدأنا في بحثه في المجلس السابق. قلنا النسخ باعتبار النص ينقسم ثلاث أنواع. النوع الأول نسخ اللفظ دون الحكم وهو قليل، ذكرنا أنه لا يوجد في الأحكام العملية إلا آية الرجم وآية الوضع. آية الرجم ذكرناها، وبقيت آية رمضان نذكرها إن شاء الله تعالى في المباحث اللاحقة. والنوع الثاني الذي لم نذكره بعده، النوع الثاني هو نسخ الحكم دون اللفظ، بمعنى اللفظ نقرأه في القرآن الكريم، نجده في القرآن، نجد لفظ الحكم في القرآن، لكن الحكم هذا لا نعمل به نسخة. وهذا الذي يبحث فيه الأصوليون، هذا الذي يبحث، إذا سمعت الناسخ والمنسوخ فهم لا يقصدون في الحقيقة، لا يقصدون ما نسخ لفظه وبقي ما نسخ لفظه بقي حكمه، لا يقصدون ذلك، إنما يقصدون ما نسخ حكمه وبقي لفظه في القرآن. يعني صعب أنك تقرأ آية وتأتي للناس تقول هذه الآية منسوخ لا تعمل بها، صعب. لذلك يبحثها الأصوليون ويطيلون البحث فيها. أما من أباه، هناك من رفض، قالك لا يكون هناك نسخ للحكم مع بقاء اللفظ، كيف ينزل الله سبحانه وتعالى علينا لفظا نتلوه ونقرأه ونتعبد به في صلواتنا وفي ذكرنا ثم لا نعمل به؟ كما هاي شبهتهم، كما ذكر ذلك الجصاص رحمه الله تعالى في أصول الفقه، قال ومن الناس من يأبى ذلك، أي يأبى نسخ ألفاظ القرآن الكريم، ومن الناس من يأبى ذلك، فقالوا لأن المقصود بيان الحكم وأنزل المتلو لأجله، فلا يجوز رفع الحكم مع بقاء التلاوة لخلوه عن المقصود. لاحظوا شبهتهم، قال لو ينسخ اللفظ والحكم معا لا بأس، لكن أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، نبقى نقرأ شيئا لا نعمل به، قال هذا رفضوه. والجواب عن هذه الشبهة أن ثمة مقاصد كثيرة، هم ظنوا أن العبرة بالنسخ مع بقاء اللفظ أنه يعطل الملفوظ، يعني كيف نقرأ شيء لا نعمل به، لكن العلماء ذكروا مقاصد من وحكمة من أفعال الله تبارك وتعالى في النسخ. من هذه المقاصد المهمة كيف نقرأ شيء ولا نعمل به، كيف، ما هي الحكمة؟ المقصد الأول هو تذكير الأمة بنعم الله تعالى عليهم في أحكام كثيرة قد يراها المكلف عسيرة شاقة، قد نقرأ أشياء نجدها شاقة ثم بفضل الله تعالى ينسخها، كآية مثلا العدة. تصوروا أن المرأة كانت تعتد في أول الإسلام سنة كاملة لا تغادر بيتها وتترك زينتها ولا يتقدم إليها أحد سنة، ولا شك أن هذا شاق على المرأة، فإذا لله سبحانه وتعالى ينسخ ذلك الحكم إلى 4 أشهر و 10 كما سيأتي. ألسنا ونحن نقرأ هذه الآية، آية العدة سنة، ثم نقرأ الآية التي نسختها 4 أشهر و 10، ألا نستشعر نعمة الله وفضله ورحمته؟ بلى. لذلك هذه حكمة من الحكم، وهذا أشار إليه الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، أن فائدة النسخ رحمة الله تعالى بعباده والتخفيف عنهم. طبعا لا يأتي قائل فيقول، قد يأتي قائل ويقول كيف يظهر فضل الله تعالى ورحمته وأحيانا إننا نجد النسخ إلى ما هو أشد، صح، سيأتي معنا إن شاء الله نسخ إلى الأشد، فنقول إن الشدة والثقل والمشقة في نظرنا، ولكن الحكم في الحقيقة رحمة من الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم كما قال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو يسيرنا على هوانا على ما نستحسنه لعنتنا، أي لا وجدنا مشقة ولا نستطيع إقامة ديننا ودنيانا، لكن الله تعالى قد ينسخ الحكم إلى ما هو أشد رحمة بنا، لأن في ذلك مصلحة لنا. لذلك ونحن نقرأ الآيات المنسوخة نقرأها ونتلفظ بها ثم لا نعمل بها، ما هي فائدة ذلك؟ وتذكر نعمة الله أن الله رحيم بعباده. كذلك هناك حكمة أخرى مهمة جدا، وهي كما العلة الأولى بيان رحمة الله، النعمة الثانية المقصد الثاني بيان حكمة الله البالغة في الشريعة، كيف يرفع حكما هنا بآخر. فإننا نرى ونستشعر حكمة الباري عز وجل في التشريع، وإن تأمل صفات الله عز وجل ليس فقط بقراءاتها ولكن بتتبع أحكامه. أحيانا الإنسان وهو يطبق الأحكام العملية، ما أوجبه الله عليه، ما استحبه له، ما حرمه عليه، يستشعر حكمة الله، وعندئذ يتعبد باسم الله الحكيم، يتأمل حكمة الله تعالى في التشريع. أي شيء يذكر بحكمة الله في التشريع لو لم يكن ثمة نسخ؟ فنتأمل كيف يرفع الله تعالى حكما بعد حكم آخر بحكم آخر يكون أقوى وأحسن لعباده. كذلك من الحكم، من المقاصد من نسخ الحكم دون اللفظ، نقرأ شيء ولا نعمل به، هو اختبار الأمة الإسلامية، اختبار الأمة الإسلامية في هذا الأمر. فإن الله تعالى يختبرنا في التسليم له، لذلك يقع هذا الاختلاف الذي يقع فيه العلماء في هذه المسألة، هو اختبار من الله سبحانه وتعالى. زد وهناك حكمة مهمة جدا، والذي يقرأ تفسير سورة البقرة النبوية ويتأملها جيدا يستشعر هذا المقصد، وهو الرد على اليهود. الرد على اليهود لماذا؟ لأن اليهود ينكرون النسخ. لماذا ينكر اليهود النسخ؟ لماذا ينكر اليهود النسخ؟ إنهم أنكروا النسخ، أبطلوا النسخ، ليتوصلوا إلى إبطال نسخ نسخ القرآن للتوراة ونسخ الإسلام لليهودي لليهودية. فهمنا؟ إنهم يضعون لك مقدمة أنهم يرفضون النسخ، لا يوجد نسخ. لماذا؟ فإذا سلمت لهم بذلك قالوا لك إذن لا يمكن أن ينسخ القرآن التوراة، بهذا يتوصلون إلى إبطال النسخ. لذلك المولى تبارك وتعالى رد عليهم طويلا مطولا في سورة البقرة، ما ننسخ من آية أو ننسخ نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا كله لماذا؟ تمهيد، تمهيد لإقناع اليهود، تمهيد لإقناع اليهود بأن التوراة منسوخة، لأن البقرة سورة البقرة جاءت للرد على اليهود كما لا يخفى، وخاصة أن الله عز وجل أراد من المسلمين أن يطبقوا ذلك عملية، فنسخ القبلة. بمجرد ما انتهى من ذكر ما نسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، بعدها بعد صفحات يذكر يذكر الله عز وجل نسخ القبلة، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وكانت فتنة للناس، أما اليهود فقالوا أشاء بين الناس إن كان على حق، أي استقباله الكعبة، إن كان على حق فلماذا تركه، وإن كان على باطل هل يكون نبي على باطل؟ لاحظ الشبهة التي أثاروها في الناس. أما المشركون فقالوا ها هو الآن يحن إلى قوم، إلى دين قومه. شو اليهود قالوا؟ إذا كان على حق استقباله بيت المقدس، عفوا، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس ثم نسخ الكعبة، استقبال الكعبة، إذا كان على حق فلماذا تركه، وإن كان على باطل كيف يكون نبي على باطل؟ هذا صوت كان صداه ينطلق من بقاع اليهود، لكن هناك صوت آخر كان يخرج صداه من مكة والأعراب حواليهم، ماذا يقولون؟ ها هو الآن محمد عليه الصلاة والسلام يحن إلى دين آبائه وأجداده، بدأ يميل إلينا، بدأ يريد الرجوع إلى دين آبائه وأجداده. لذلك كانت فتنة كبيرة، وقال الله تبارك وتعالى في وصف ذلك وإن كانت لكبيرة شاقة إلا على الذين هدى الله، أي نسخ القبلة كان شاقا إلا على الذين هدى الله، الذين ثبتهم الله سبحانه وتعالى. إذن اليهود لماذا نقول لهم لماذا تنكرون النسخ؟ هم في الحقيقة يزعمون أنه لو قيل بالنسخ للزم منه البداء على الله. سنفهم ما معنى البداء. البداء على الله قلت محال، البداء على الله محال. ما معنى البداء؟ أن يبدو لك شيء ثم تترك ما كنت عليه، يبدو لك شيء خير من الأول، من الذي يبدو له شيء خير من الأول؟ هو الجاهل، الجاهل بالعواقب، والله سبحانه وتعالى محال عليه، يستحيل على الله سبحانه أن لا يعلم العواقب، والله عليم بكل شيء، ما كان ما هو كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون؟ فالله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه العواقب، فكيف ينسخ؟ الذي ينسخ من؟ هو الذي يجهل العاقبة فيشرع شيء ثم يبدو له شهوة، يبدو من كلمة يبدو اشتق البداء، قالوا لو قلنا بالنسخ للزم البداء إثبات البداء على الله وهذا محال. طبعا اليهود لا تظنوا أنهم يريدون من ذلك تنزيه الله سبحانه أبدا، فهم الذين سبوا الله سبة ما سبه أحد بها من العالمين، الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، الذين قالوا يد الله مغلولة، وغير ذلك من الأمور التي ظهرت على ألسنتهم وطفت على معتقداتهم. إذن هم لا يريدون في الحقيقة تنزيه الله، إنما يريدون ما ذكرت، يريدون أن يبطلوا النسخ، فإذا وافقتهم على ذلك قالوا إذن لا ينسخ القرآن التوراة، القرآن مستحيل ينسخ التوراة. قولهم هذا باطل، يعني قولهم إنه يلزم منه البداء هذا خطأ. لماذا؟ لأن العليم بالأشياء النافعة، الذي يعلم الأشياء النافعة يعلم وقت نفعها ووقت ضررها، لذلك له أن يغير ما شاء حسب ما يراه صالحا. أنا أعلم العواقب كلها مثلا، ولكن أشرع الآن شيء بحسب أحوال الناس، بحسب زمانهم، ثم أنسخه بحسب تغير أحوال الناس. إذن فهو يعلم العواقب وغير الأحكام لاختلاف الناس لا لاختلاف علمه، فعلمه لا يتغير سبحانه، إنما أحوال الناس وزمانهم وحالتهم هي التي تتغير، فكل حكم يناسب حالا معينة. لذلك لا يمكن أن يقال يلزم من إثبات النسخ إثبات البداء على الله، صح البداء على الله محال، لكن ليس هذا يفيده النسخ، لا يفيد النسخ ذلك. النسخ يفيدنا أن الله سبحانه يشرع لعباده أحكاما تناسبهم في وقت معين، ثم يزيحها ويزيلها إذا تغيرت أحوالهم، وهذا واضح لكل ذي عين. إذن هذه الحكم، الحكم من وراء النسخ، نسخ الحكم دون اللفظ، نقرأ شيء ولا نعمل به. أولا تذكير الأمة بنعمة الله، إثبات حكمة الله، اختبار الأمة الإسلامية، والرد على اليهود الذين أنكروا النسخ. ذكرنا في المجلس السابق أمثلة على نسخ اللفظ دون الحكم، كآية الرجم وآية الرضاع في الأحكام العملية، آية بئر معونة، حادثة بئر معونة في حوادث التاريخية للأمة الإسلامية، وأيضا الترغيب في الزهد وترك الدنيا كما في حديث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب، هذا كان قرآنا مثلا ثم رفع. الآن نذكر أمثلة على نسخ الحكم دون اللفظ. قلت هذا الذي يبحثه الأصوليون، هذا الذي إذا أطلق النسخ أريد به هذا النوع. من الأمثلة آية العدة التي سبقت الإشارة إليها، يقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، متاعا إلى الحول غير إخراج. فهذه الآية توجب العدة بأن تكون حولا كاملا كما واضح، وقد نسختها آية نزلت قبلها أو نزلت بعدها طبعا في ترتيب النزول، وفي المصحف ثبتت أثبتوها قبلها. احنا عادة النسخ تذكر الآية هنا وبعدها يذكر الناسخ، دائما الناسخ يأتي من بعد. في هذه الآية لا، تجد الناسخ قبل المنسوخ في ترتيب المصحف، مما يدل على أن ترتيب الآيات توقيفي، هذا باتفاق ترتيب السور توقيفي على الصحيح. إذن هذه الآية نزلت بعدها، ما هي؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وهذا رحمة من الله على المرأة، كانت تعتد سنة ثم وجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10. ماشي، هذا مثال، هذا مثال مظهر ماذا؟ رحمة الله وحكمة الله عز وجل واختبار الأمة وغير ذلك من الحكم التي ذكرناها. من الأمثلة على ذلك قوله عز وجل: يا أيها النبي حرر المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. هذه يسمى في القرآن آية المصابرة، آية المصابرة. تعرفوا أن هناك آيات تسمى أنها لديها اسم معين، آية الكرسي، آية المداينة، آية المصابرة، آية الملاعنة، تمام؟ في هناك آيات سميت بالدلالة على مغزاها ومعناها، هذه تسمى آية المصابرة. ما معنى المصابرة؟ في أول الأمر أيها الإخوة الكرام كان الأمر شاقا جدا، يجب على المسلم أن يصابر 10 من الكفار، لا يجوز له أن يفر من 10. في المعركة إذا أقبل عليك 10 من الكفار 10 بسيوفهم وبأجسادهم وهم مقبلون عليك، يجب عليك أن تصابرهم، لا تفر ولا توليهم الدبر، لا توليهم دبرك، يجب عليك أن تصابر ولو قتلوك. هذا في أول الأمر: يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200. 20 يغلبوا 200، واجب أن يصابر 20 200. طبعا 20 200 يعني 1 مقابل 10. ويكن منكم 100 يغلب 1000 كذلك، 100 لا بد أن يصابر 1000. طبعا لو أقبل عليك 11 رجلا جاز لك الفرار، جاز لك أن توليهم دبوعك ويستحب لك المصابرة. إذن 10 واجب عليك تصابر، 11 لا يجب عليك أن تصابره. ماشي، إياكم وإياكم منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذه الآية قلت تحرم الفرار من أقل من 10، لكن الآية بعدها مباشرة نسختها حيث قال المولى تعالى: الآن خفف الله عنكم. لاحظ، هذه نعمة من نعم الله. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. إذن صار الواجب على المسلم، وهذا الحكم باطل إلى الآن، أن يصابر 2. إذا أقبل عليك 2 وجب عليك مصابرتهم وتقاتلهم، 3 تجوز لك الفرار. هذا لا شك أن فيه تخفيفا كبيرا على الأمة. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. هذا مثال عن نسخ الحكم دون الله. نقرأ الآية ولا نعمل بها، لماذا؟ لأن الله يريد أن يذكرنا برحمته بحكمته البالغة سبحانه. طبعا فإن قال قائل: هل يجب علي الفرار من 3؟ جواب: لا، يستحب أن تصابرهم. قد يقول قال: إذا ليس هناك نسخ. قل: لا، المنسوخ هو الوجوب، الحكم الذي نناقشه الآن الوجوب، أما الاستحباب فيبقى كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، أشار إلى فائدة طيبة وهو أننا لو تأملنا النسخة ما وجدنا نسخا من جميع الوجوه، يعني ينسخ الوجوب لكن قد يبقى الاستحباب، يبقى الاستحباب كهذه الآية، كهذه الآية. يعني إذا قلنا أن يجوز للمسلم أن يفر من 3، هذا لا يعني أنه لا يستحب له البقاء ومصادرتهم، لكن يجوز له الفرار، هذا المنسوخ. كان يجب المصادرة من 10، الآن لا، جاز الفرار من 3. ومن الأمثلة التي يذكرها العلماء في باب نسخ الحكم مع بقاء اللفظ أواخر سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. تعلمون أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم شق عليهم ذلك، شق عليهم ذلك كثيرا، فقالوا أمرنا بالجهاد فجاهدنا، أمرنا بالصيام والصلاة ففعلنا، لكن هذه لا نطيقها. يعني أي شيء تخفيه في نفسك أو تبديه يحاسبك عليه الله سبحانه، فلا شك أن هذا شاق. هنا على قول كثير بل أكثر أهل العلم قالوا نسختها الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والحديث البخاري عن ابن عمر قال نسختها الآية التي بعدها. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال إن الله نسخها فأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا ثبت عن ابن عمر وعن أبي هريرة، كذلك ثبت هذا عن ابن عباس وعائشة وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن هنا نقرأ آية لله ما في السماوات وفي الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفيه يحاسبكم به الله، هل هذا بقي ثابتا؟ قالوا لا، نسخ. نسخ بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله سبحانه وتعالى قال روى عن هذه الأمة ما تحدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. يعني هذه الخواطر التي تمر على النفس خواطر، يجب طبعا على المسلم أن يدفع الخطر قبل أن تصير فكرة، ويحارب الفكرة قبل أن تصير عزيمة، ويحارب العزيمة قبل أن تصير فعلا. الخواطر ينبغي علينا دفعها، لكن هذا كأول الخواطر هل نحاسب عليه؟ الجواب لا، لا يحاسب الإنسان على ما يخطر في نفسه ثم يطرده الله تعالى بمنه وكرمه. المهم أننا ذكرنا ثلاث آيات وأنها منسوخة. منسوخة ماذا؟ منسوخة الحكم دون اللفظ. وفي المجلس السابق ذكرنا الآيات المنسوخة، منسوخة الحكم، منسوخة اللفظ دون الحكم. الآن النوع الثالث نسخ الحكم واللفظ معا، الحكم واللفظ معا. هذا من أمثلته ثبوت الرضاعة بعشر رضعات، ثبوت الرضاعة بعشر رضعات، يعني أن الإنسان لا يعتبر ابنا لمن أرضعته إلا إذا أرضعته عشر رضعات مشبعات. هذا كان يتلى في القرآن، كان يتلى في القرآن، ثم نسخ الله تعالى، ثم نسخ الله سبحانه وتعالى تلك العشر، نسخ حكمها ولفظها. نحن لا نقرأ الآن عشر رضعات يحرم، لا نقرأها زيد ولا نعمل بها. إذن فقد نسخ لفظها لا نجده في القرآن، ونسخ أيضا حكمها لا نعمل به. لماذا؟ نسخ بخمس رضعات. خمس رضعات هل نقرأها في القرآن؟ الجواب لا، نسخ لفظها. هل نعمل بها؟ نعم. إذن فعشر رضعات نسخ لفظها وحكمها، وخمس رضعات نسخ لفظها وبقي حكمها. جاء في بطل الإمام مالك والإمام مسلم صحيح مسلم وسنن أبي داود وغيرهم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، انتبهوا جيدا ماذا تقول لأن فهم الحديث مهم وهو مقصد من مقاصد الدروس. تقول عائشة كان فيما أنزل من القرآن، كان فيما أنزل، إذن هو الآن لا يثبت، كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم. إذا أرضعت المرأة طفلا أو بنتا صار ابنها أو بنتها من الرضع. قالت ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات، ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات. أين هي العشرة؟ نسخت، نسخ حكمها ولفظها. ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهن مما يقرأ من القرآن، وهن مما يقرأ من القرآن. طبعا هذا لا بد أن نفهمه جيدا، تقصد رضي الله تعالى عنها أن خمس رضعات نسخ لفظها وبعض الصحابة لم يبلغه رفعها وبقي يقرأها. تقول لك إن الرسول عليه الصلاة والسلام أو أن هذه الآيات نسخت في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، حتى إن بعض الصحابة كان لا يزال يقرأها غافلا عن نسخها. هذا كناية وإشارة ودلالة بليغة إلى أنها نسخت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض لم يبلغه نسخها، نسخ لفظها. هذا الحديث قلت فيه مثالا، مثال عن نسخ الحكم واللفظ معا هي 10 رباعات، ومثال عن نسخ اللفظ مع بقاء الحكم هي 5 رباعات. طبعا هذه الآية المنسوخة التي أشارت إليها عائشة هي الحجة، هي حجة الإمام الشافعي. الشافعي يعمل بها، الشافعي يقول لا يحرم بالرضاع إلا من رضع 5 رضاعات، 5 رضاعات مشبعات، يعني لازم تكون تامة. لو أرضعت المرأة ولدا 4 رضاعات ثم همت بأن ترضعه في المرة الخامسة فمص مصة أو مصتين ولم يشبع ثم قامت عنه، هل يعتبر ولدها؟ هل يعتبر ولدها؟ جواب لا. ألم يرضع 5 مرات؟ نقول لا، هذا رضع 4 رضعات مشبعات والخامسة لم تشبع. لا بد أن يرضع 5 رضعات مشبعات كاملات، وهذا مهم جدا إنسان يفقهه. فرانا قد يأتي قائم كما حدث مرة، يأتي إنسان في حالة هستيريا، عندما أقول لك في حالة هستيريا، في حالة هستيريا يبكي بكاء لا يستطيع أن يتكلم من أجله، يبدو ما يتكلم. قال إني اكتشفت بأن زوجتي قد رضعت معي وأنا صغير، اكتشفت بأن زوجتي، هذه مصيبة لا شك، ومعه أولاد، مع لديه أولاد، مع هذه مصيبة. يعني لو ثبتت الرضاعة فإنه لابد أن يفسخ نكاحهما قولا واحدا. فالحمد لله لما تبيننا مع المرضعة هذه، كم أرضعته المرة؟ 1 مرة، مرة هكذا أمسكته أرضعته. يا أخي كريم لقد أقلقت الجميع بحكم تجهله، فهذه الرضاعة لا تحرم هذه المرأة عليك، فتبقى زوجتك والحمد لله. هذا حكم مهم جدا، وهو الذي أخذ به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. طبعا من الناحية الفقهية العلماء اختلفوا في هذه القضية، فنجد مثلا الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهم عنه روي الحديث عن عائشة لم يأخذ به، لم يعمل به، وقال رضعة واحدة تحرم، رضعة واحدة تحرم، وأخذا بظاهر القرآن، أخذ بظاهر القرآن الكريم حيث أطلق وأخواتكم من الرضاعة، فقال الله سبحانه وتعالى وأخواتكم من الرضاعة إذا رضعنا 5، أخواتكم من الرضاعة. يقول إمام مالك من رضع مرة واحدة فقد ثبت التحريم. طبعا هذا قول إمام مالك. أما الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأبو ثور فقال لا يحرم من الرضاعة إلا 3، لا يرضع مرة لا تحرم، 2 لا تحرم، 3 تحرم. وقد أخذ بما رواه الإمام مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحرم المصة ولا المصتان، مفهوم المخالفة، أما 3 فتحرم. هذا وجه الدلالة من هذا الحديث، ويستدل الإمام أحمد لا تحرم المصة ولا المصتان، قال مفهوم المخالفة يقتضي أن 3 مصات تحرم، لكن الصواب هنا ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، والحديث حجة. صح مسلم عن عائشة قالت نسخنا ب5 رضعات معلومات، توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهن مما يقرأ من القرآن. طيب كان آخر شيء، آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا، حتى إن بعض الصحابة بقي يقرأها جاهلا بنسخها، مفهوم؟ ماشي. إذا 5 رضعات هذا مثال عن 10 رضعات، أعود 10 رضعات يحرم، هذا مثال عن نسخ الحكم واللفظ معا. أما 5 رضعات يحرم، مثال عن نسخ اللفظ دون الحكم، مثال عن نسخ اللفظ دون الحكم. 3 أنواع، 3 أنواع والنسخ باعتبار النسخ باعتبار النص. قال الناظم رحمه الله انتبهوا لما ذكره الناظم، وجاز نسخ الرسم دون الحكم، نسخ الرسم أو اللفظ، وجاز نسخ الرسم دون الحكم كآية الرضاع والرجم، كذاك نسخ الحكم دون الرسم كآية المصابرة وآية المحاسبة إن تبدو ما في أنفسكم، نسخ الحكم دون الرسم. ونسخ كل منهما نقطة، ونسخ كل منهما أي ينسخ الحكم والله معا كآية عشر رضعات يحرم. ننتقل بكم الآن إن شاء الله تعالى إلى القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع النسخ باعتبار البدل. باعتبار البدل، هل لابد أن يكون بدل من المنسوخ أو يمكن أن لا يكون هناك بدل من المنسوخ؟ طبعا فالنسخ باعتبار البدل ينقسم إلى نوعين، ينقسم قسمين، نسخ إلى بدل ونسخ إلى غير بدل، نسخ إلى بدل ونسخ إلى غير بدل. نبدأ بالنسخ إلى بدل، يعني يجي نسخ يرفع هذا الحكم ويأتي بدله حكم آخر، يرفع هذا الحكم ويأتي بدله حكم آخر. فرجاء انتباه، نسخ إلى بدل ونسخ إلى غير بدل. نبدأ بالنسخ إلى بدل، هذا أيضا له ثلاث صور، نسخ إلى بدل له ثلاثة صور أو ثلاث صور، نسخ إلى بدل أخف، ونسخ إلى بدل أشد، ونسخ إلى بدل مماثل. نسخ إلى بدل أخف يعني يجي الحكم الثاني الناسخ أخف من المنسوخ، نسخ إلى بدل أشد يأتي الحكم الثاني أشد من المنسوخ، نسخ إلى بدل مماثل يأتي الحكم الثاني مثل الحكم المنسوخ، ليس بأشد ولا بأخف. مثال عن البدل الأخف، آية العدة التي مرت معنا، آية المصابرة، آية المحاسبة ذكرناها، كل الآية التي ذكرناها قبل قليل هي نسخ إلى البدل الأخف. آية العدة من سنة إلى أربعة أشهر وعشرة، آية المصابرة من وجوب مصابرة عشرة إلى مصابرة اثنين، وآية المحاسبة من حساب الله تعالى بما يبدو من الأنفس وما يخفى، نسخه إلى أنه لا يحاسب إلا بما يبديه الإنسان، هذا نسخ إلى أخف. طبعا تبقى الآية عن المحاسبة كما ذكرت وأشرت قبل قليل لعل الإخوة يقرؤون ما بين الكلمات عندما قلت على قول، يعني من أهل العلم لم يرى هناك نسخ، لم يقل هناك نسخ، وليس هذا موضع تفصيل ذلك لحتى لا نخرج عن الموضوع، ربما نذكره إن شاء الله في مناسبة لاحق. أقول نسخ إلى أخف هذا واضح، نسخ إلى بدل أخف، هناك نسخ إلى بدل أشد، نسخ إلى بدل أشد، مثل نسخ وجوب صوم عاشوراء بوجوب صوم رمضان. ويخفى عليكم الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أيضا عن عائشة قالت كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فل رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر، بقي مستحبا، لكن الحكم الوجوب نسخ. هذا المقصود، ما يجيش إنسان يقول لك عاشوراء ما زلنا نصومه، أين النسخ؟ يقول أنت تصومه استحبابا، وفي أول الأمر كان المسلمون يصومونه وجوبا، ونحن نناقش الأحكام الخمسة أحكام تكليفية، الوجوب هو الذي نسخ، هل هذا نسخ إلى أشد ولا إلى أخف؟ الجواب نسخ إلى أشد، نسخ إلى أشد، ولا شك أن الحكمة واضحة من ذلك، فإن صوم رمضان فيه من الحكم البليغة ورحمة العباد ما يخفى عليه في بداية الأمر، قد يراه الإنسان صوم شهر كامل أشد من صوم يوم واحد، الجواب هذا أشد من ناحية ظاهر، لكن إذا باشر الإنسان صيام رمضان وجال بروحه وبدنه في عالم العبادات والطاعات فإنه سيرى أن هذا كان رأفة به رحمة له. مثال آخر، نسخ وجوب الغسل، الغسل نسخ وجوب الغسل من إنزال المني إلى مجرد التقاء الختان، أيهما أشد؟ الأشد هو الثاني والأخف هو الأول. يعني إنسان لو أتى أهله وعاشرها ويجوز له أن يعاشرها ولا يجب عليه الغسل حتى ينزل حتى ينزل المني، هذا أخف. ثم نسخ بالأشد، ما هو؟ أن بمجرد اتقاء الختان أنزل أو لم ينزل يجب عليه الغسل. والحديث معروف صح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال عتبان بن مالك، هذا كان ضريرا، يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أرأيت الرجل يعجل عن امرأته، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته، يعجل أو يعجل، يعجل ويستعجل أو يعجل ما استعجله، مثلا يأتي امرأته فيناديه شخص إلى ضرورة، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني أو لم ينزل المني ماذا عليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، أي لا يجب الماء وهو الغسل إلا من الماء وهو إنزال المني، ماء الرجل. شو ذي الضرارة؟ إنما الماء من الماء، أي يجب الغسل بالماء إذا أنزل الماء وهو ماء الرجل. هذا الحكم خفيف، فانتبه إلى الحكم الذي ثبت واستقر في الشريعة. ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. زاد مسلم وإن لم ينزل، وإن لم ينزل، في رواية الإمام أحمد أنزل أو لم ينزل، أنزل أو لم ينزل. تمام، هذا الحديث يعارض حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد فيه إنما الماء من الماء، وهذا الحديث يوجب الغسل من مجرد اتقاء الختانين. قد يقول قائل التعارض يوجب الشرط الأول، لكن أين الشرط الثاني للقول بالنسخ؟ من أين علمتم بأن حديث أبي هريرة هو المتأخر؟ ولماذا لا يكون العكس؟ فنقول إنه قد جاء في سنن الترمذي وسنن أبي داود وابن ماجه عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنه، إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنه. كيف علمنا المتقدم من المتأخر؟ عن طريق النص، عن طريق النص. قلنا يعلم المتقدم من المتأخر إما بطريق النص أو التاريخ. النص إما من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو من الصحابة رضي الله تعالى. هذا علمنا المتقدم من المتأخر بالنص. الله لا بد أن نستحضر دائما الشروط، توفر الشرطان الأساسان وهو التعارض ثم معرفة المتقدم من المتأخر، والحالة طبعا واحدة. هذا بدل، هذا بدل إلى أشد، شفنا بدل إلى أخف وبدل إلى أشد. هناك بدل نسخ إلى بدل مماثل ليس فيه لا خفة ولا شدة، وهو مثاله نسخ القبلة. نسخ القبلة من بيت المقدس ليس من حيث المشقة العملية أو شيء آخر، نتحدث عن المشقة العملية. هل نجد مشقة في الجواب؟ لا، تستقبل الشام أو تستقبل بيت الحرام كلاهما سواء من حيث المشقة، من حيث التكليف. لكن الذي ثبت واستقر الأمر عليه في الإسلام هو نسخ بيت المقدس، لم يعد قبلة للمسلمين، لم يعد قبلة للمسلمين، والآيات واضحة في ذلك. ماشي. إذا هذا كله يدخل تحت ماذا؟ تحت النوع الأول من القسم الثاني، نسخ إلى بدل. قلنا مش نعود نذكر الإخوة، النسخ باعتبار البدل نوعان، نسخ إلى بدل ونسخ إلى غير بدل. نسخ بدل، النسخ إلى بدل له ثلاث صور، نسخ إلى أشد ونسخ إلى أخف ونسخ إلى بدل مماثل. هناك نسخ إلى غير بدل، نسخ إلى غير بدل. طبعا بعضهم رفض هذا النوع، باب الأمانة، بعضهم رفض هذا النوع فقال لا يمكن أن يكون نسخ إلى غير بدل. لماذا؟ لقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بخير منها أو مثلها، يعني لابد يكون بدل. قال العلماء لا، ليس المقصود هو هذا، نأتي بخير منها هو رفعها أصلا، رفع الحكم تماما. أحيانا يكون هذا أفضل المسلمين، يرفع هذا الحكم لا تعمل أصلا، وهذا لا شك أنه إذا كان مشقة فهذا خير للمسلمين، والله تعالى يقدر الخير لعباده على وفق علمه وحكمته. النسخ لغير بدل هذا الذي أشار إليه الناظم رحمه الله كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال تعالى مثلا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. طبعا هذا الحكم لو بقي ثابتا لصار الدعاة إلى الله من الأغنياء. لماذا؟ لأن الله تعالى يوجب على المسلمين أنهم إذا أتوا الرسول عليه الصلاة والسلام يسألونه عن حكم ما، يسألون عن حكم ما، يجب عليهم أن يقدموا بين يدي نجواهم صدقة، يقدموا بين يدي مجالستهم لسؤاله صدقة. هذا كان تربية للناس، سبحان الله كيف كان الصحابة يمتثلون ولا يناقشون، تربية للناس على تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نسختها الآية التي بعدها، نسختها الآية التي بعدها أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا نسخ إلى غير، أين البدل؟ هل قال قدموا بين يدي نجواكم صوما، بين يدي نجواكم ركعتين؟ لا، لم ينسخ إلى بدل، رفع الحكم تماما. و أما ما يذكر في بعض الكتب أنه لم يعمل بهذه الآية إلا علي بن أبي طالب فهذا لا يصح، لا يصح، وإنما هو من وضع المتعصبة له من الشيعة. إذن هذا النسخ لغير بدل، وهذا أبلغ في التخفيف، أبلغ في التخفيف، يعني إذا أتاك بحكم أخف صورة، وإذا لم يأتك بشيء فهذا أبلغ في التخفيف. فانتبهوا لقول الناظم حتى تروا ما ذكره، قال ونسخ كل منهما إلى بدل ودوني وذاك تخفيف حصل. لاحظ إلى بدل ودونه، هذا دونه وذاك تخفيف حصل. وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل. انظروا كيف يشير رحمه الله تعالى إلى نوعين من أنواع النسخ باعتبار البدل، إلى بدل وإلى غير بدل. هذا الذي هو إلى بدل ينقسم إلى ثلاثة، إلى مماثل وإلى أخف وإلى أشد. وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل، ولم يذكر المماثل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. تلاحظون كيف آتاه الله عز وجل، يعني آتاه قدرة وبديهة عظيمة في استحضار المعاني، معاني باب النسخ كيف يسوقها في أبيات، في ألفاظ جزلة وعبارات سهلة. بقي علينا النوع الثالث من أنواع النسخ. قلنا النسخ باعتبار النص ينقسم إلى باعتبار النص ليس باعتبار البدل. باعتبار النص النسخ ينقسم إلى نسخ الحكم إلى نسخ الحكم دون اللفظ ونسخ اللفظ دون الحكم ونسخ اللفظ والحكم معا. إذا نظرنا باعتبار آخر باعتبار البدل فينقسم النسخ إلى نسخ إلى بدل وهذا له ثلاث صور: نسخ إلى بدل أخف، نسخ إلى بدل أشد، ونسخ إلى بدل مماثل، وهناك نسخ إلى غير بدل. بقي قسم آخر من أقسام النسخ وهو باعتبار الناسخ لا باعتبار المنسوخ لا باعتبار البدل، باعتبار النص الناسخ. ما هو النص الناسخ؟ فهذا له صور: نسخ القرآن بالقرآن، نسخ السنة بالسنة، نسخ السنة بالقرآن، نسخ القرآن بالسنة. لاحظوا له أربع صور: نسخ القرآن بالقرآن هذا متفق عليه، نسخ السنة بالسنة هذا متفق عليه، نسخ السنة بالقرآن متفق عليه، نسخ القرآن بالسنة هذا الذي اختلف فيه. وهذا التفصيل لا شك أيها الإخوة الكرام أننا نرجئه إن شاء الله تعالى إلى يوم الجمعة، لأنه كما أسلفنا في المجلس الأخير أن الشيخ الفاضل الشيخ يحيى حفظه الله تعالى ومتع المسلمين به مقبل إن شاء الله على سفر، نسأل الله تعالى له السلامة والتوفيق والسداد. طبعا نهتدي له فرصة لأن نعوض إلى وقد سمح بذلك لله الحمد أن نلقي درس الأصول يوم الجمعة حتى نسير إن شاء الله تعالى، ودائما تكون الدروس مترابطة. وعليكم السلام ورحمة الله وإياكم إن شاء الله. إذا إن شاء الله تعالى موعدنا يوم الجمعة نكمل ما جاء في باب النسخ، وإن شاء الله تعالى سنعقد فصلا مهما ونستسمح الإخوة طبعا لا بد من هذا، لا يجوز نبقى مع ظاهر الدرس فقط، نفتح قوسا لنذكر بعض الآيات التي دعي نسخها وهي ليست كذلك مع الدليل إن شاء الله، وما ينبني على ذلك من أثر. يعني لو لم يكن ينبني على ذلك أثر ما ذكرنا ذلك، لكن ينبني عليه أثر خطير خاصة في باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نكمل إن شاء الله في المجلس اللاحق أنواع النسخ باعتبار النص الناسخ: نسخ القرآن بالقرآن، نسخ السنة بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن، نسخ القرآن بالسنة. ثم نعقد فصلا بذكر بعض الأمثلة من باب الفائدة، نستفيد تفسيرا للآيات وشرحا لبعض الأحاديث وفقها إن شاء الله تعالى بعض الأحكام. نسأل الله تعالى الأمن والسداد والهدى والرشاد، وأن يجنبنا سبل الغي والفساد، إنه ولي ذلك وقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كان لديه إن شاء الله تعالى سؤال يتعلق بالدرس خاصة فلا بأس بأن يلقيه. السلام عليكم الله. هل يوجد فرق في إثبات الحكم من القرائن المتصلة المنفصلة؟ مثال قول النبي عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، دلت على الوجوب. وعندنا قرينة منفصلة تدل على الاستحباب، وحديث الأعرابي لا تقوى فصرف إلى الاستحباب، ثم جاءت قرينة متصلة لمن شاء فصرفت إلى الكراهة. لا والله، حتى القرينة المتصلة تدل على الاستحباب لمن شاء، لا تدل على الكراهة. قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة لمن شاء، هذا لا يدل على الكراهة، على كراهة تركها لمن شاء لمن أراد ذلك، فهو يدل على الاستحباب، يدل على الاستحباب. حديث الأعرابي أنه هل وما ذكرته من قوله هل علي شيء إلا من ذلك إلا قال له إلا أن تطوع إلا أن تطوع، هذا زاد توكيد، زاد الحديث لمن شاء زاده توكيدا، زاده توكيدا. لذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمن شاء هذا قرينة متصلة، يعني قرينة متصلة تدل على الاستحباب، وقرينة منفصلة الأخرى حديث الأعرابي قرينة منفصلة تؤكد ذلك الاستحباب، يعني حتى لو لم يقل لمن شاء نستدل بقرينة خارجية منفصلة. والله تعالى طبعا إذا اشتغلت قرينة متصلة منفصلة لا تجر بالحكم، لا 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 وجه لذلك، لأن تؤكد الحكم، لأنها تؤكد الحكم. والله تعالى وسبق بيان الإخوة ليس بالمكروه، الإنسان لم يصلي مثلا ركعتين بعد المغرب بين كل أذانين ليس بالمكروه، لم يفعل مكروه، المكروه لابد له من دليل خاص، المكروه لابد له من دليل خاص يفيد كراهته. الله تعالى أعلم. وإياكم إن شاء الله. تفضل، ما فيش مشكل. الأسئلة التي تقدم هي الأسئلة الأولى التي تتعلق بالموضوع، ثم الأسئلة التي هي خارج موضوع كتاب، هناك كتاب طبع مؤخرا في السنوات الأخيرة هذه وقدم بعشر سنوات، كتاب محمد درويش، محمد درويش، يعني كتاب طيب، يعني بأسلوب ميسر، يعني يناسب طلبة العلم في هذا العصر. أما كتاب العكبري مثلا، كتاب إعراب القرآن النحاس، هذا صعب، صعب جدا، يعني هذا خاص بخواص طلبة العلم في اللغة العربية. لكن هذا كتاب محمد درويش كتاب جيد، يعني سهل جدا طالعته تجده يشبع إن شاء الله تعالى رغبة تكذب، ويساير طريقتك في تحصيل علم النحو، يعني لا يصعب عليك إن شاء الله فهم ما ذكره في إعراب الآيات، فتوكل على الله. هل أظنه الله أيضا تقول ذاكرتي يقع في سبع مجلدات أو تسع مجلدات، مهم في عدة مجلدات طالعته مرة، لقيت عليه نظرة فوجدته أسلوب ميسر جيد، فهو مشكور على ذلك، نسأل الله تعالى له ولجميع الإخوة الكرام مزيدا من التوفيق. هذا يقول يا شيخنا كيف يعرب قول الناظم بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك الرحمن الرحيم وموئلا، يعني يقصد قوله أولا بدأت ببسم الله في النظم أولا، أولا هذا ظرف، ظرف زمان، يعني أول شيء أبدأ به نظمي ظرف، تعربه ظرف، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم أن يقول بسم الله فليقل بسم الله أوله وآخره، جاءت ما استغلط قل أوله وآخره، هذا خطأ، بسم الله أوله وآخره، أي أول الطعام وآخر الطعام، بسم الله أوله الذي نسيته وآخره حين ذكرت. وتعلم أول ظرف زمان، ظرف زمان، بسم الله في النظم بدأت أول، أول ما بدأت به هو بسم الله، هذا معنى المقصود، أول ما أبدأ به نظمي هذا قولي بسم الله، فأول هذا وعرب طرف ظرف زمان. كما تقول وأختم بحمد الله آخرا، آخرا ظرف. والله تعالى أعلم. هذا يقول هل الانتخاب هو وسيلة شرعية لاختيار رئيس الجمعية مسيرا للمسيح؟ طبعا الانتخاب هو الوسيلة الشرعية، لكن انتخاب من؟ البحث هنا، من الذي سينتخب؟ البحث هو هذا، الانتخاب شيء طيب، شيء طيب، لكن من الذي ينتخب؟ من هب ودب؟ الجواب لا، ليس كل من هب ودب يعطي ويدلي بصوته، فإن الناس تختلف، تختلف مداركهم وتختلف وجهات نظرهم، لا ليس كل المنخرطين في المسجد، لابد من أهل الحل والعقد، يعني ناس كبار في السن، كبار في العقل، مبدر وفي السن وكبار في السن ويزيد كبير في العقل، يعني ينظر إلى الحكمة والمصلحة من وراء هذه الجمعية. طبعا فهذا الذي يعطى وزنا لصوته يعطى وزنا لصوته. أما يأتي إنسان مثلا لا علاقة له، ربما ينتخب بحكم الصحبة بحكم الهوى بحكم أنه يضحكه، بعد بس ينتخب فلان لأنه يضحكه، وبعد ما ينتخبه لأنه يكرمه، هذا في حقيقة لا يدرى لقوله. لذلك إذا كان أعضاء الجمعية كلهم الحمد لله على خير وعلى هدى، فكلهم إن شاء الله يستطيعون أن ينتخبوا. أما إذا كان بعضهم يعني مزاجه غير طيب، فأفضل أنهم يجعلونهم على حدة. قال ثلاثة فلان وفلان وفلان هم الذين ينتخبون الجمعية رئيس الجمعية، والله تعالى أعلم. ما فيش مشكل أخي، جزاك الله خير، الحمد لله على أن وفقك الله تعالى. هذا الأخ منير الأخ يسأل: أحبك الله الذي أحببتنا فيه حفظك الله، وقال أريد الحصول على دروسك، فهلا أرشدتنا إلى بعض إخوة يفيد. الله نحن لسنا أهلا من تعطينا كل هذه الأهمية، لكن إن أبيت إلا الاستماع لأمثالنا فحاول أن تصلي أحد الصلوات بمسجد عمر الخطاب الذي كنت فيه قديما، فتجد فيه إن شاء الله إخوة هناك تجد بغيتك إن شاء الله، أو اتصل بالأخ مهدي الآن معنا في الغرفة إلى موعد. فالآن حسين داي أو الأخ خلفي 88، حاول كيف تعقد معه يعني موعد ويحصل لك إن شاء الله بالأقراص، يحصل لك إن شاء الله ما تريد، نحن في الخدمة إن شاء الله. اتصل به إن شاء الله يسهل لك الأمور أكثر مني. وحفظك الله الأخ منير ووفق الله لما أحب الله. هذا الأخ يسأل مرة أخرى فيقول: قانون الجمعيات هنا في فرنسا يعطي أحقية الانتخاب للجميع. والله شو بدنا نسوي يعني، على كل حال الحال حالكم لا تغير الحكم، يعني القانون الفرنسي ولا قانون الجمعيات في أي بلد من البلدان لا يغير الحكم الشرعي، لكن أنتم الآن لكم أمام ضرورة فأعطوا أحقية انتخبوا، خلوا الجميع ينتخبون وانظروا إن شاء الله، واسألوا الله تعالى أن يكونوا موفقين للخير، اسألوا الله تعالى أن يكونوا موفقين للخير. هذا يعني إنسان يعني لا يعصي الله تعالى إذا أدلى بصوته لانتخاب فلان، هذا هو المقصود، لا يأثم إذا أدلى بصوته لانتخاب من هو يستحق أن يكون رئيسا لجمعية المسجد. طب أنا خلي الناس تفعل تدلي بصوتها، وخلي أهل العقول ضعيف يدلون بأصواتهم، وأنتم أسأل الله تعالى أن يكون التوفيق لأهل الخير والصلاح، والله تعالى أعلم. المهم لا إشكال في انتخاب رئيس الجمعية، لا إشكال في ذلك. هذا يقول أخ أشكال علي، عندي سؤال في مسألة تكفير الذنوب الصغائر، وإياكم إن شاء الله أخان أبا طاهر. في مسألة تكفير الذنوب الصغائر، كما هو معلوم أن التوبة واجبة من جميع الذنوب، فهل يشترط للصغائر التوبة كالكبائر؟ وإن كانت تشترط لها فما فائدة المكفرات الأخرى كالصلاة والوضوء والعمرة وغيرها ما دام أن التوبة تمحو هذه الصغائر؟ أن هذه مكفرات تمحي الذنوب الصغائر دون اشتراط التوبة منها. ليس ثمة تعارض أخانا الكريم، لا ليس ثمة تعارض، فإن الله عز وجل أعطى قالنا في القرآن الكريم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. بمجرد اجتناب الكبائر هذا مكفر للصغائر، إنسان إذا اجتنب الكبائر وفعل الصغائر الله سبحانه وتعالى يكفر عنه الصغائر. تبعنا؟ قال هنا الحافظ بن حجر يسأل سؤال، طرح سؤالا في تفسير في شرح قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة مكفرات ما بينهن. قال إذن فما فائدة الصلاة؟ قال قد يقول قائل ما فائدة الصلاة والتسبيح والذكر ما دام اجتناب الكبائر هو الذي يكفر الصغائر؟ فقال من وجدت له صغائر، من وجدت له صغائر فإن الكبائر تمحوها، وهذا إذا تصلى. فإن وجدت الصلاة صغائر تمحوها، إن لم تجد صغائر تنقلب إلى حسنات. تبعنا؟ تنقلب إلى حسنات. كذلك هنا التوبة واجبة من جميع الذنوب، التوبة واجبة من جميع الذنوب من الكبائر ومن الصغائر. تبعنا؟ المكفرات الأخرى كالصلاة والوضوء والعمرة هذه تكفر أيضا الصغائر. طيب فإن كانت التوبة قوية جدا هذه تصل تصل إلى محو الذنوب، زد تأتي الصلاة لا تجد ذنوب فتنقلب تلك الأعمال إلى حسنات مضاعفة. وأنبئك أخي الكريم شيئا مهما إن شاء الله ربي يجعلها إن شاء الله بشرى لجميع المؤمنين، القول الصحيح أن التوبة لو كانت صادقة ولو كانت نصوحا زد، وحرص المؤمن حرص المؤمن على إقام الصلاة وذكر الله عز وجل وإتيان المكفرات قد تمحى عنه الكبائر، حتى الكبائر تمحى عنه بتلك الأفعال، بتلك الأفعال حتى الصلاة تصل إلى أن تكفر الكبائر. انظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال دبر الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله الحمد في سنة أبي داود من قال دبر الصلاة الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، الحمد لله استغفر الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، من قالها غفر الذنوب ولو فر من الزحف. ومعلوم أن الفرار من الزحف كبيرة. شو كيف نفهم هذا الحديث؟ لا نأتي فنقول وحده هذا الذكر وحده يكفر الذنوب، وحده يكفر الذنوب ولو كانت الكبائر، ولكن نقول كما قال ابن القيم رحمه الله في حكم الصلاة، الصلاة في حكم تاركها، أن التوبة إذا اقترنت مع هذه الأعمال الطيبة قد تصل إلى محو الكبائر كلها، إلى محو الكبائر كل هذه الأعمال الصالحة إذا كانت صالحة خالصة لله زائد تلك التوبة، لأن الإنسان إذا فعلها هو تائب لله وصلت به إلى أن يكفر عنه ذلك كله الكبائر حتى الكبائر. هذا من فضل الله تعالى ورحمته ومنه وكرمه. إنسان عليه فقط أن يحرص على تجديد هذه التوبة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيدي إني لا أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وكان ابن عمر يقول كنا نسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول في المجلس الواحد اللهم ربي تب علي واغفر لي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة، وفي رواية 70 مرة. فلاحظ إنسان يجدد التوبة في كل حين، يستشعر العودة إلى الله تعالى ويحرص على ترك الذنوب، فإن فعل صغيرة تاب من ذلك زد وأتبعها بحسن، أتبع السيئة الحسنة تمحوها. إنسان الذي يفعل هذا لا شك أنه تائب، فهو يريد أن يمحو عن نفسه ذلك الذنب. تبعنا؟ هذا معنى التوبة وحدها تكفر الصغائر لا شك، لكن ما هو الدليل على التوبة هذه الصادقة؟ هو أتبع الحسنة السيئة، أقم الصلاة، أكثر من ذكر الله عز وجل، هذا الدليل على التوبة. إن مجرد التوبة هذا قول باللسان فقط لا أظن أن هذا صادق. الذي حقا يتوب إلى الله يقول فيتوضا يصلي لله ركعتين ويسأل الله تعالى المغفرة، هذه التوبة. لذلك لا تعارض، التوبة تكفر الكبائر والصغائر، لكن ما يدل على التوبة هي هذه الأعمال التي جاء ذكرها في سؤالك. والله تعالى أعلم وأعز وأكرم، وبارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا. موعدنا إن شاء الله تبارك وتعالى يوم الجمعة، ونقول للشيخ الفاضل شيخنا الشيخ يحيى نسأل الله تعالى أن يوفقك في سفرك وأن يعيدك إلينا سالما غانما. وأستودع الله وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. جزاكم الله خيرا وحفظكم الله ورعاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.